التكليف الصحي في ظروف صحية استثنائية يمر بها العالم ونمر بها في فلسطين. هذه المساحة عبر أثير إذاعة صوت الأقصى والتي تنطلق من استديو إذاعة صوت الأقصى بمباشرة البث وتوحيد البث مع كافة الإذاعات الفلسطينية العاملة في قطاع غزة هي مساحة بالتأكيد مستمعينا الكرام لتكون في سياق التثقيف الصحي، ودائما الصحة هي عنوان من العناوين المهمة في كافة المجتمعات، وإن شاء الله ربنا يرزقنا جميعا الصحة والعافية، وتمر كل هذه الأمراض والأوبئة وكل أبناء شعبنا الفلسطيني بصحة أفضل ومناعة أقوى إن شاء الله رب العالمين. يمكن مستمعينا الكرام مع انتشار العديد من الأمراض ومنهم فيروس كورونا، وحتى بدأنا نسمع عن أمراض أخرى بدأت تظهر في دول العالم، ينبغي أن نركز دائما على شعار الوقاية خير من العلاج، الوقاية خير من العلاج. وهذه المساحة نستحضرها اليوم لزيادة الاهتمام بالطرق المختلفة لتقوية المناعة والاستماع للنصائح التي يسهل اتباعها من أجل مناعة أقوى، ومن ثم يعني القرار فيما يتعلق ببعض يعني اللقاحات والتطعيمات. عموما مستمعينا الكرام في زمن كورونا وزمن انتشار هذه الأوبئة والأمراض يحتل الاهتمام بصحة الإنسان ومناعة الإنسان سلم الأولويات اليوم في الحقيقة، للدور الكبير الذي يلعبه في مقاومة الجائحة وحماية الجسم. لذلك لابد أن نجتمع جميعا نحو وعي صحي حقيقي، نحو بنية أساسية صحية حقيقية سليمة، ويوضع فيها النقاط على الحروف في كثير من القضايا الصحية التي تعمل في النهاية على المحافظة على صحة الناس والمحافظة على صحة المجتمع، وأيضا يعني الالتزام اليوم في ظرفنا الصحي بإجراءات السلامة والوقاية، وهي الأساس الذي ننطلق منه في إدارة هذه الأزمة، الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية. وهذا ما سنتحدث به مع ضيوفنا الكرام في هذه الحلقة التي تبث عبر كافة الإذاعات الفلسطينية المحلية، والتي سنستضيف فيها إن شاء الله رب العالمين دكتور رامي العبادلة مدير دائرة مكافحة العدوى بالإدارة العامة للمستشفيات، وأيضا الأستاذ بدر الصفدي عضو فريق دائرة التثقيف وتعزيز الصحة بوزارة الصحة. سيكون معنا أولا الأستاذ بدر الصفدي عضو فريق دائرة التثقيف وتعزيز الصحة بوزارة الصحة. أستاذ بدر السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك معنا، وإن شاء الله نبذر عبر هذا الأثير الذي يجمعنا وكل أبناء شعبنا الفلسطيني بذور الخير والنفع لكل أبناء شعبنا الفلسطيني. أستاذ بدر، يعني اليوم نعيش ظروف صحية في العالم وفي قطاع غزة متعلقة بهذه الأوبئة ومنها فيروس كورونا، والأساس دوما هو المحافظة على الوعي الصحي والمحافظة على التثقيف الصحي. أنتم دوركم في التثقيف وتعزيز الصحة بوزارة الصحة بأي وجه تمارسونه دكتورنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حقيقة نتمنى السلامة والصحة والعافية لجميع المواطنين، وأن يذهب الله عنا هذا الوباء والبلاء. حقيقة يعني الإنسان معرض لأمراض كثيرة وأمراض مكتشفة وأمراض قد تكتشف فيما بعد، لكن سبحان الله ربنا مكن الإنسان بأنه يحاول ويكتشف علاجات أو طرق أو وسائل للحد من هذا، من هذه الميكروبات أو المشاكل الصحية. طبعا منذ بدء الجائحة اللي ظهرت في الصين، وإحنا طبعا في دائرة التثقيف وتعزيز الصحة بدأنا خطوات من ناحية استخدام وسائل وطرق وقائية عساس الناس يتعرفوا عليها، وطبعا يكون عندنا الفرصة بعدم وصول الميكروب للمجتمع. لكن بعد ذلك طبعا يمكن عرفنا انه صار فرصة ودخل الفيروس لقطاع غزة. طبعا كانت عندنا طرق كثيرة من خلال التوعية عبر الإذاعات، عبر البروشورات، عبر التجمعات السكانية، طبعا عبر وسائل أخرى، وطبعا أو حتى يعني عبر الاتصال الخط المجاني 103. طبعا أن هناك كانت تساؤلات كثيرة. لذلك طبعا يعني كما هو معلوم أنه الوقاية خير من العلاج، وطبعا يمكن وسيلة ليست فقط بالنسبة لمرض الكورونا، لكن طبعا لكل الأمراض المعدية. حقيقة احنا يعني المرض صار معروف للجميع وصارت الأعراض معروفة عند الناس، لكن لربما هناك لا زالت الدراسات قائمة لاكتشاف أشياء جديدة يعني يمكن من خلالها ثغرات التغلب كليا فيها على الفيروس. لكن ما يميز الفيروسات عن باقي طبعا الكائنات الدقيقة الأخرى أو الجراثيم الأخرى المعدية أن الفيروسات قادرة أن تتطور وتتطفر، معنى أنه بصير عندنا طفرات جديدة، والطفرة هذه هي الجديدة تعطيها قدرة على طبعا دخول الجسم أو التخفي بصورة أخرى حتى لا يتعرف عليها جهاز المناعة. طبعا شيء طبيعي أنه لما نتكلم على جسم الإنسان يعني ربنا مكنه وأعطاه إمكانية للدفاع والتصدي للميكروبات المعدية من طبعا هذا هو الجهاز المناعي. طبعا الطرق المناعية داخل جسم الإنسان عديدة، ومن ضمنها طبعا الجلد، من ضمنها طبعا سوائل الجسم، من ضمنها خلايا الدم البيضاء، ومن ضمنها طبعا الجهاز الليمفاوي. طبعا مش ما نتكلم على الجهاز المناعي، فاحنا كان تركيزنا في الأساس من بداية الحملة إن كيف نوجه الناس كيف يقوا أنفسهم، لأنه مهما كانت الوقاية مكلفة مش هتكون مكلفة بقدر إصابة لشخص معين، وطبعا والتكاليف التي قد طبعا تصاحب مرضه هو طبعا في المستشفى. لذلك كان توجهنا كيف احنا نشمي انفسنا او نقي انفسنا من هذا الفيروس.
طب اذا ما اردنا استاذ بدر الان، اذا ما اردنا ان نستحضر، خلينا اقول
اذا احنا ما وصلنا الفيروس وبالتالي الفيروس مش حيطل لنا، بمعنى اذا احنا اهملنا وتقاعسنا وطبعا بدانا بعدم الالتزام، بدانا باهمال الارشادات الصحيه والتعليمات الصحيه، معنا احنا هنكون فريسة للفيروس هذا.
طب استاذ بدر، استاذ بدر تسمعني؟
بعض الناس وتقاعسهم وعدم التزامهم بالطرق الارشاد والتوعية اللي حنذكر ان شاء الله خلال البرنامج ادى فيهم المطاف الى دخول للمستشفى، وبعضهم قد فارق الحياة. لكن طب اللي احنا بدنا نعرف هنا انه الفيروس ممكن ان نتغلب عليه بطرق عديدة، واشهرها طبعا كيف ان اعزز المناعة داخل الانسان. طبعا طرق تعزيز المناعة كثيرة، بالمجمل ان نقول انه هذا الفيروس لا زال موجود ولا زال الخطر موجود، لكن هناك طرق وقائيه، طرق يعني اساسيه في تعزيز المناعه، ومن ضمنها اللي احنا بنعيشها الفتره الحاليه اللي هي وجود التطعيمات.
طيب استاذ بدر، اذا ما اردنا ان نبدا ونضع النقاط على الحروف لنجعل كل هذه الافكار اليوم حاضره في اذهان كل ابناء شعبنا الفلسطيني، الأساس الأول الذي يجب علينا أن ننطلق منه في إدارة هذه الأزمة اللي إن شاء الله ستنتهي قريبا، هي استحضار الوعي الجمعي بما يتعلق بإجراءات السلامة والوقاية. يمكن ظروف الحرب الأخيرة والوضع العام قلل الأنظار على فيروس كورونا في محافظات قطاع غزة، وإن شاء الله ربنا تضلها الأمور تمام لأنه الظرف العام صعب في القطاع، لكن القاعدة الحجر الأساسي الذي نريد أن نبنيه الآن في أذهاننا جميعا هو ما يتعلق بإجراءات السلامة والوقاية، وهو أول ركن من أركان حماية مجتمعنا. ما هي نشاطاتكم ورسالتكم في هذا الاتجاه حتى نستحضر هذه الرسائل الآن على الهواء مباشرة؟
حقيقة يعني احنا ما بنظلم، في كل لقاء احنا بنكون في التوقيت الصحي من توعية وإرشاد سواء عبر الإذاعة أو التلفزيون أو المنشورات أو اللقاءات المجتمعية، ما بنضمن التزام الناس 100%. طبعا هنا نقطة الخطر، إنه أحيانا بعض الناس ممكن يلتزم، بعض الناس ممكن يكون حريص، بعض الناس ممكن يكون يتبع الإرشادات والتعليمات اللي بتصدرها وزارة الصحة، لكن الخوف من الناس اللي ما بيلتزم. بالتالي كما تفضل التوعية المجتمعية من نواحي صحية هي أساسية وضرورية جدا. بمعنى أن لو الإنسان التزم لو التزم بالكمامة، التزم بغسل الأيدي، التزم بالنظافة الشخصية، التزم بشرب الماء بكمية أوفر بالتأكد من حفظ الصيد، التزم بالمشروبات الطبيعية، المشروبات الأعشاب الطبيعية، التزم بالعصائر الطبيعية، التزم بالفواكه والخضار الطازجة، التزم بالتباعد الجسدي طبعاً بينه وبين الآخرين، التزم إذا كان مريض مزمن بعلاجاته المزمنة اللي تظلته مدى الحياة، التزم إذا كان هناك مثلاً توجيهات وغير توجيهات تفيده وتفيد أسرته، فمن هنا طبعاً هو حنقول طبعاً فرص العزوة هتكون أقل. لأنه طبعاً إحنا يعني علمياً في سلسلة العدوى، إذا إحنا قدرنا نكسر حلقة من حلقات سلسلة العدوى فمعناها إنه إحنا قادرين نتغلب على الميكروب والفيروس. لكن إذا كان عندنا تقاعس، إذا كان عندنا إهمال من بعض المواطنين أو بعض الناس، هذا بتكون مشكلة ونقطة الخطر. لذلك إحنا بنعيد مرة ومرتين وعشرة وعشرين، ولازلنا لسه مستمرين في طبعاً إيصال الرسائل الصحية. طبعاً الناس تذكر إن الفكرة تنفع المؤمنين. طبعاً هذه نقطة أساسية، إنه ربما بعض الناس يتقاعس، ولكن لما نقول والله طالما إنه موضوع مهم، وطبعاً الإخوة مثلاً في البرامج الصحية أو التغذية يعني مستمرين على توصيل هذه الرسائل، إذا هناك مغزى إنه لا زال الخطر موجود. وبالتالي إحنا يعني في برامجنا معظمها بنحاول إن نعزز المناعة داخل جسم الإنسان، طالما إنه هناك المناعة موجودة وقوية معناه في تصدي للفيروس وأيضا فيروسات أخرى. يعني أحيانا قد يصاب الإنسان مثلا بفيروس الكورونا، لكن قد يصاحبه مشاكل صحية أخرى. طبعا إحنا فينا في حال إصابة جسم الإنسان بأي فيروس معدي معناها في حرب، ومين حينفطر؟ هل المناعة حتنفطر أم الفيروس حينفطر؟ إذا كانت المناعة انفطرت معناه مش حيتغلب الفيروس على الجسم، لكن إذا كان الفيروس انفطر على جسم الإنسان معناها حيكون في فرصة للفيروسات والميكروبات المعدية الأخرى إنها تدخل جسم الإنسان وقد تزداد حال جسم الإنسان سوءا. وبالتالي إحنا في دائرة تطبيق الصحة كبلوغات الصحة كل طبيعة عملنا عمل وقاية، عمل تحضير الناس كيف إنه يجهز نفسه للتصدي وطبعا تحدي الفيروس هذا وفيروسات أخرى. يعني إحنا لما نتكلم على تعزيز المناعة والوقاية ما بتكلم فقط على فيروس الكورونا، أنا بتكلم على الوقاية من جميع الأمراض المعدية. يعني إحنا ديننا يعني بحثنا إن نحافظ على نظافتنا، بحثنا على التغذية الجيدة المتوازنة، بحثنا على طبعا تناول الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي. وبالتالي إحنا لو أخذنا تعاليم دينية هنلاحظ إن إحنا عندنا وقاية بالفطر علمنا إياها الدين. يمكن ربما بعض الناس بتجاهل الأشياء هذه، فمضطرين إنه نوصل له رسائل صحية، والرسائل الصحية هذه بتكون مفصلة سواء بالصوت أو بالصورة وحتى طبعاً بالمواجهة.
طيب دكتور
اللقاءات المجتمعية مع الناس. لذلك الوقاية خير من العلاج، وكل ما احنا اتبعنا التعليمات الصحية كل ما كانت الفرصة للإصابة بالأمراض أقل.
طيب دكتور بدر، الآن إحنا يعني في كلامك كما ذكرت أنا وضعت حجر الأساس اللي لابد أنه نستحضره بوعي، وهو اتباع إجراءات السلامة والوقاية، وربما أعطيت مساحة في حديثك خليني أقول لحجر الأساس الثاني وهو الأصل في التعامل مع هذه الأزمة الصحية العالمية التي يعني إن شاء الله تنتهي قريبا، وهو يعني الهبات الربانية التي منحنا الله إياها بمناعتنا. الجسم يقاوم كما ذكرت أنت بحديثك، لكن لابد من أن يكون هناك أساس سليم في أجسامنا اليوم حتى يستطيع هذا الجهاز المناعي العمل. سؤالي الآن، أنتم في دوائر التثقيف الصحي هل مارستم دورا يعالج هذا الأساس المهم حتى ندخل إلى عمق الموضوع في التعامل مع هذه الأمراض والأوبئة والفيروسات، وهو المتعلق بما يدخل إلى أجسامنا من طعام ومن شراب؟ لأننا للأسف اليوم في حقائق ثابتة، وهي أننا نخرب مناعتنا بأيدينا، وهذا جزء مهم قبل أن نصل إلى دوائر ثانية وثالثة ورابعة في هذا النقاش. ما دوركم التثقيفي في هذا الجانب؟ ونحن نتحدث اليوم عن أغذية مصنعة، مشروبات تهلك الإنسان ومناعته، وللأسف هي موجودة على أرفف المتاجر وتدخل عبر المعابر وأصبحت جزءا من الواقع، مع أن كورونا أثار انتباه الناس إلى يعني هذه السموم التي ندخلها إلى أجسامنا بأيدينا.
احنا لما نتكلم على الوقاية نتكلم من ناحيتين، من ناحية جسدية ومن ناحية نفسية. طبعا الإنسان إذا لم يغذي الناحية الجسدية حتكون هناك مشاكل جسدية أو عضوية، إذا لم يغذي الناحية النفسية أيضا حتكون عندنا برضه مشاكل نفسية. احنا خلال برامجنا نتكلم عنها بالنسبة لتعزيز المناعة، نتكلم على التغذية الجيدة، نتكلم على تناول الفواكه والخضروات الطبيعية الطازجة، نتكلم على العصائر الطبيعية غير المحفوظة وغير المخزنة وغير المعلبة، نتكلم على إنه يعني أهمية وجبات الإفطار مثلا للإنسان، نتكلم على إنه كيف يتناول غذاء متوازن وحسب طبعا احتياج الجسم، نتكلم على الغذاء المناسب للفئة العمرية مثلا على سبيل المثال بنحط مثلا أمهات على رضاعة طبيعية بعد الولادة مباشرة، لا كبار السن في بعض الأطعمة الخاصة نتكلم عنها. طبعا الإنسان العمرية الأخرى مثلا الشباب أو اليافعين أو المراهقين أيضا لهم نوعية خاصة من الطعام حسب احتياجه. وبالتالي لما أنا أتكلم على التغذية الصحية اللي أنا من خلالها بدي أقوم جهاز المناعة، معنى أنا قاعد أتناول أشياء طبيعية غير مصنعة. إحنا يعني جسمنا أوجد في ربنا سبحانه وتعالى إمكانيات للتخلص من سموم، لكن أحيانا لا يستطيع الجسم أن يتخلص من هذه السموم في حال تراكمها حتى عند أبسط الأدوية. يعني هذه حاجة دائما نحذر الناس منها ليسوء استخدام الأدوية، بمعنى إما زيادة الكمية أو زيادة الفترة الزمنية حتى مع أبسط الأدوية. يعني يمكن نقول إحنا أبسط أدوية الناس بتناوله اللي هو البيبي أسبرين أو مثلا الأكامول. طبعا تكرار العلاج بدون وبدون طبعا لزوم أو زيادة الفترة الزمنية عملها هذا في عندنا عبء على الكلية. أبسط أشياء بسيطة لما تحت الناس على تناول كمية وفيرة من الماء، معناه انه في عندنا راحة الجسم لسه نقصة الماء حتى متوفر، لكن في بعض الناس يقول لك انا والله ما بيجي عبالي اشرب مية او ما بحبش اتناول مية، وكما اشياء متفردة او جدا اينا ومتوفرة. وبالتالي لما بدنا نركز على عناصر غذائية من خلالها انا قاعد اعزز المناعة الطبيعية الموجودة داخل جسم الانسان، لانه نقص عناصر غذائية داخل جسم الانسان قد ينتج على مثلا تقصف الشعر، قد ينتج على مثلا فقر الدم، قد ينتج على مثلا ضعف المناعة. وطبعا لما نتكلم أنا على تعزيز المناعة على سبيل المثال لما نتناول مثلا ضعف الأغذية المعززة لجهاز المناعة مثلا عندنا فيتامين د، طبعا هذا يعني متوفر إذا احنا تعرضنا لإشعة الشمس الصباح والمثال، وطبعا في عندنا عناصر غذائية الكالسيوم مثلا في الأكلة البحرية أو النبات أو النباتات اللي فيها مثلا لون أبيض مثلا زي الكرنب. نتكلم على مثلا الفيتامين سي، وطبعا من عناصر او فيتامينات اللي بتعزز المناعه مثلا الحمضيات الطبيعيه. لما اتكلم على فيتامين ا اللي له علاقه طبعا بالابصار وله علاقه ايضا بتقوية جهاز المناعه موجود في حمض التبتات الاوراق الخضراء. وبالتالي احنا بنتكلم خلال برامجنا التابعه لدائره التطبيق الصحي دائما بنركز على اشياء طبيعيه، ما بنوجه الناس انه يتجهوا لاشياء مصنعه ومكلفه. طبعا عندنا يعني بعض البدائل، نتكلم مثلا على مصدر لفيتامينات مثلا خضار وفواكه، عندنا مصادر اخرى ايضا مصدر مثلا عندنا للبروتينات، عندنا بروتينات نباتيه وعندنا بروتينات حيوانيه. فاحنا احيانا بعض الناس الحاله الاقتصاديه بتحتم عليه انه ياخذ مثلا البدائل الافضل. لذلك الناحيه الجسديه بنحاول ان نغذيها باشياء طبيعيه حتى نصنع جهاز المناعه. الناحيه الاخرى او الجانب الاخر هو الناحيه النفسيه. أحيانا بعض الناس مثلا يعني بنلاحظ انه مثلا عنده ضغط، عنده سكر، عنده مشاكل اخرى. ايش الاساس للمشاكل هذه؟ والله الحاله النفسيه او مثلا القلق والتوتر والخوف الشديد. وبالتالي لازم الانسان لما نتكلم مع التجمعات نتكلم من ناحيه جسديه وناحيه نفسيه. طبعا يعني هذا مصداق لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في حال ان الصحابي قال له لا تغضب، كلمه بسيطه جدا. إذا يجب أن يكون تغذية للناحية الجسدية أو إشباع للناحية الجسدية، نعم. وأيضا إشباع للناحية النفسية. طيب. حتى يكون توازن ما بين الناحية الجسدية وما بين الناحية النفسية. لا يعقل أن يكون عندي توازن أو تغذية أو إشباع للناحية الجسدية وإجمال الناحية النفسية.
نعم. في هذا الجانب وصلت الفكرة أستاذ بدر، وصلت الفكرة في هذا الجانب، وأرجو منك أن تبقى معنا لأنه للحديث تتم، ربما بنينا الآن في أذهان كل أبناء شعبنا اللي بسمعونا أن الركن الأول من أركان إدارة هذه الأزمة الصحية التي نعيشها هو أولا اتباع إجراءات السلامة، هذا أساس في 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 مواجهة هذا الوباء، والأمر الثاني هو الانتباه إلى يعني منظومة التغذية وتقوية المناعة الطبيعية، لأنه المناعة الطبيعية هي خير ما يدافع عن جسم الإنسان أمام الفيروسات والأوبئة على مر التاريخ. عموما الآن نرحب بالدكتور رامي العباد لمدير دائرة مكافحة العدوى بالإدارة العامة للمستشفيات. دكتور رامي السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياك الله دكتور. إذا يعني نحاول أن نجعل الوعي الفلسطيني حاضرا من خلال هذه الموجة المشتركة بين كافة الإذاعات الفلسطينية في أسس مواجهة هذه الحالة الصحية، وربما خير الأسس التي نريد أن نستحضرها ما يتعلق بإجراءات السلامة اللي للأسف بدأ الناس يعني يهملها، وأيضا موضوع المناعة ويعني تقوية الجهاز المناعي والانتباه إلى التغذية السليمة وغير ذلك. ما هو تقييمك لهذين الجانبين قبل أن ندخل في التفاصيل دكتور؟
يعني الجانبين يعني في قمة الأهمية، هناك يعني عنصر أساسي يذكر مطرحه هو ضرورة الحصول على اللقاح. اللقاح هو الخط الأول لمواجهة أي وباء في أي مكان في العالم. الجميع يعلم أن اللقاحات هناك يعني تسارع ما بين وصراعات ما بين الدول على الحصول على هذه اللقاحات حتى يعني يستطيعوا توفيرها للمواطنين لكي يجتازوا هذه الجائحة. ففي المركز الأول يجب أن يعني نحث المجتمع وجميع أطيافه على ضرورة التوجه إلى مراكز اللقاح حيث أنها متوفرة بكافة أنواعها داخل قطاع غزة، للحصول أكبر عدد ممكن من المواطنين على هذا اللقاح، وخصوصا الفئة الأكثر عرضة يعني المخاطر وهي كبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة والمرضى المصابين بأمراض مزمنة. نحن نعلم جميعا أن نسبة الوفيات في إجمالي وفيات كورونا التي كانت داخل قطاع غزة ما يتجاوز 90% تقريبا هم من كبار السن ما فوق 60 سنة، هناك حوالي 10 إلى 15% يعني ممن أقل من 55 عام، ولكن الغالبية العظمى يعني أولادنا الأثناء أو السن لهؤلاء الوفيات كانت ما بين أكثر من 55 عام. لذلك يعني إذا كنا نريد الحرص أساسا لمنع الدخول في موجة ثالثة والعودة للحياة الطبيعية يجب أن يحصل أكبر عدد ممكن من المواطنين.
طب دكتور أنا كنت سأفتح الحوار في هذا الموضوع، لكن كنا نود أن نتحدث عن الوعي الصحي السليم بغض النظر عن حساسية الآن الموقف وكورونا، وربما تحدثنا في هذا الجانب مع الأستاذ بدر حول إجراءات السلامة ودورها اللي هو في المراتب الأولى، وأيضا المناعة الإلهية التي يجب أن تستحضر ونراقب ما يؤكل وما يشرب وتقوية المناعة حتى يدافع الجسم عن نفسه وهو ربما أقوى من كل أنواع اللقاحات في العالم، لكن الآن يأتي دور التطعيم ربما كما يقول بعض في المرتبة الثالثة، ومجتمعنا منقسم الآن. أنا أحترم من يؤيد وأحترم من يعارض. عندما نتحدث عن هذه اللقاحات يا دكتور الآن، ما الذي يمكن أن يقال اليوم لمن يعارض أخذ هذه اللقاحات وهو يرى مثلا تحقيقات صحفية نشرت في قنوات عالمية حول شركات الأدوية، دخول المنافسة السياسية بين بعض الدول وغير ذلك، ما الذي يمكن أن يقال؟
يعني أود أن أوضح يعني بخصوص اللقاحات، يعني لولا أهمية هذه اللقاحات وفاعليتها في الصورة الأساسية لما وجدنا أن هناك حرب سياسية وحرب اقتصادية حول هذه اللقاح والاعتراف بها، ومن اعتمد أولا ومن يحصل على كمية أكثر من هذه اللقاحات. الأمر الثاني، لولا أهمية هذه اللقاحات ما توجه الآن العالم وخصوصا الدول المتطورة كأوروبا وأمريكا إلى الآن بعد فترة من فرض أساس أي أحد يريد التنقل أو السفر لأي هذه الدول يجب أن يكون معه بطاقة التنقل على التطعيم. هذه الأمور تدفعنا بعيدا عن كل ما يشاع سواء على مواقع التواصل الاجتماعي على القنوات التلفزيونية أيا كانت هذه البرامج تشير إلى أن هذا اللقاح فعال، هذا اللقاح مهم جدا، هذا اللقاح ضروري لتأمين الحياة، هذا اللقاح يعني الفوائد التي تعود على لسان الوقاية فوائد جمة لا تذكر بالنسبة لأعراض جانبية فتحدث. يعني عندما نقيم الحالة ما بين شخص لم يحصل على التطعيم ويصاب وشخص آخر حصل على التطعيم حتى لو من الفئة البسيطة جدا التي أصيبت بعد التطعيم، نجد أن هناك يعني تفاوت كبير في الحالة الصحية، في شدة الحالة الصحية. لذلك اللقاحات هي أساس، ويجب على الجميع أن يعني أن يكون على وعي كامل. إذا هذه اللقاحات لم تكن ذات أهمية كبرى لما حصل تصارع سياسي واقتصادي على مستوى العالم لهذه اللقاحات. لو كانت لقاحات كاذبة لما حصل هذا التصارع، لما حصلت هذه المشاكل.
ولكن هناك أبعاد اقتصادية ربما لهذا الجانب، لا نريد أن ندخل الآن في, في, في موضوع السياسة، لكن ما هي إجراءاتكم الآن لمن يرغب، لمن يريد، يعني هذه قناعات في النهاية، ماذا يعني يفعل، ما هي إجراءاتكم يا دكتور؟
نحن نود أن نلمي هذه القناعات، لا نريد يعني فقط أن يستمع أي شخص إلى يعني بعض الأقوال أو بعض المجرات على مواقع التواصل الاجتماعي ويأخذ بها وهي مخالفة تماما للحقيقة. الحقيقة أن هذه اللقاحات فعالة، الفائدة منها كبيرة جدا، تحمي الإنسان بصورة يعني تتجاوز حوالي 90% الفائدة والأجسام المناعية، هي الركن الأساسي. الركن الآخر يأتي هو الالتزام بالإجراءات الوقائية. كلما كان هناك التزام بالإجراءات الوقائية كلما خرجنا سالمين من هذا الوباء. وبالتأكيد حتى ندعم المناعة الطبيعية وحتى ندعم المناعة التي يحصل عليها الإنسان من اللقاحات، يجب أن تكون هناك تغذية سليمة تدعم الجسم من كافة النواحي حتى تنشط الجهاز المناعي للجسم. وهذا ليس بجديد، يعني موضوع التغذية السليمة، لأنه نحن يعني في كل الفئات العمرية حتى من الأطفال إلى سن الشباب إلى كبار السن، يعني دائما نناشد بضرورة الحصول على الغذاء. ولكن الجميع يعلم يعني أعلم قد تكون العوامل الاقتصادية مؤثرة على المجتمع، ليس الجميع مطلوب الحصول على يعني وجبات غذائية ملائمة حسب يعني النظام الصحي، ولكن التغذية السليمة ضرورية وتدعم لهذه المناعة.
طيب دكتور رامي بدي أسألك الآن، ليس الأمر متعلقا بقناعات عند المواطن هنا، وربما هناك يعني آراء في هذا الجانب، لكن هناك الآن مؤسسات دولية، هناك أطباء في دول مختلفة في العالم خرجوا وتحدثوا عن آثار، عن تجلطات، عن حذر من هذه اللقاحات، ومن حقها أنت كما تشير أنه هذه إشاعات، هم أيضا على الجانب الآخر لديهم رؤية ورواية وتخصصات في العقاقير الكيميائية وتكوينها وموادها وأثرها وفعاليتها وغير ذلك. الآن المواطن كيف يفهم، يعني أين يذهب؟
أخي الكريم، الآن أنت لو راجعت هؤلاء الذين حتى أطباء في دول باء أو مؤسسات دولية في جهات، ليس مؤسسات دولية ولكن مؤسسات في بعض الدول تحارب التطعيم بشكل عام، يعني لو رجعنا للتطعيمات حتى التي يحصل عليها الأطفال لدينا فيها سن حتى سن وجدوا التطعيم الموجود عنا لكل حديثي الولادة التي تمتد من بداية الولادة وحتى عمر سنة ونص، تجد أن كثير هناك من مهارات هذه اللقاحات، تجد أن هناك كثير من الأطباء يشككون في نجاح اللقاحات. معنا برنامج وطني يتم العمل عليه وكل الدول يعني تسارع لتلقيح هؤلاء الأطفال بالكثير من الأمصار التي تحميهم من الأمراض مؤامرات مختلفة. ونحن لدينا تجارب كثيرة، يعني عندما نتحدث عن الشلل الأطفال، يعني لم تسجل في غزة أي حال شلل الأطفال، يعني بعد أن تم يعني تقييم كل الأطفال من برامج
ماشي يمكن
أن هناك تشكيك في هذا اللقاح، هناك لقاحات للالتهاب الكلبي الوبائي هناك تشكيك فيها، ولكن كل الحالات التي حصلت على اللقاح كانت نتيجتها ممتازة جدا والأمور جيدة. لقاحات الحصبة، لقاحات يعني أمراض متعددة، هناك يعني متعددة كالبرن والكثير من الأمراض التي يوجد لها لقاحات وفعالة تماما وتمت في دعم مستوى العالم وهي فعالة جدا. وبعد ذلك لو قمت بالتفتيش على مواقع التواصل الاجتماعي أو قمت بالتفتيش على اليوتيوب أو أي مواقع أخرى، ستجد من يشكك في هذه اللقاحات ويقول أنها لا تعطي السلاف وأن لها مضاعفات وأن لها ولها 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 ولها. ولكن ها نحن نعيد، نحن الآن البرنامج التطعيم الوطني في قطاع غزة بكامل كامل متكامل من عام 94، وهناك كانت بعض اللقاحات من 75، لم نلاحظ من عام 94 حتى هذه اللحظة أي مضاعفات ظهرت على أي طفل ممن حصلوا على اللقاحات أو حتى من كبار السن الذين لهم بعض اللقاحات الموجودة. ولكن هذه لا أعلم ما الأسباب، ولكن هناك الكثير من الجهات التي ما زالت تقاوم موضوع اللقاحات وتسعى في موضوع المناعة الطبيعية. نعم المناعة الطبيعية ضرورية وندعمها بالأمن وندعمها بالعديد من الأمور، ولكن عندما يتم اختراع يعني ووجود هذه اللقاحات والأدوية التي ينحسب منها كبح الأوبئة على مستوى العالم الآن نجد عندما نتحدث أن هذه اللقاحات هي مواد كيماوية، الجميع فيما يمرض والجميع منا مرض، كل الأدوية الموجودة سواء كانت ضد حيوان ولا غير ضد حيوان أو مسكنة أي إن كانت هذه الأدوية هي مركبات كيميائية. إذا كنا نقول أن هذه مركبات كيميائية وضارة، لماذا نستخدم الأدوية عندما أي شخص يصاب بأي مرض؟
وأيضا اليوم هنا نعم دكتور رامي تمام
على الأدوية يتعافى تماما من المرض الذي يصاب به.
طيب دكتور رامي تمام في هذا الجانب أريد أن أنتقل لضيفي. طبعا وكما هناك أدوية كيميائية اليوم هناك مدارس زادت القناعات فيها الأدوية الطبيعية والوعي الصحي والتأسيس السليم، لأنه في الوقت الذي نركز فيه اليوم على لقاحات أو على فيروس وقد تأتينا أمراض جديدة لابد أن يعود الإنسان إلى الأصول الحقيقية في هذا الجانب فيما يتعلق بالوعي وما يصنع اليوم كيميائيا وربما هذا هدفا صعبا العودة إلى الطبيعة دكتور رامي. لكن أريد أن أذهب في هذا الجانب على الهاتف الشق الآخر في عبر الهاتف أستاذ الكريم، كيف يمكن أن نعزز هذا الوعي اليوم نحن في قطاع غزة بعيدا عن هذه التناقضات أستاذ بدر؟
شكرا دكتور رامي أيمن. يعني نقول حاجة مهمة، إحنا اليوم في عصر التكنولوجيا في عصر الحضارة في عصر إنه المساحات الجغرافية الزراعية ليست كما كانت بالسابق. اليوم طبعا الناس يعني صار عندنا يعني ضيق المكان وسرعة ووقت العمل، طبعا هذا يتطلب إنه الإنسان يعني يأخذ يعني ربما طعام جاهزا، لكن إحنا بالمجمل هذا ليس بالمبرر الإنسان يبتعد عن الأطعمة الطبيعية الجاهزة وليست المصنعة، لكن أحيانا الإنسان يشبع فيعني في أضيق الطرق يعني لربما يمكن الإنسان مش متوفر لكل العوامل هذه، وإحنا طبعا ننقع بالعوامل هذه تكون متوفرة، لكن نضطر أحيانا لإعطاء مثلا تطعيمات ضرورية للوقاية من أمراض معدية. على سبيل المثال إحنا لدينا مثلا تطعيمات خاصة بالأطفال، أطفال كما تعلم طبعا بيأخذ حليب الأم فقط، لكن هناك من باب الوقاية يتم تطعيم الأطفال ضد أمراض أو فيروسات قد تهدد حياة الطفل. على سبيل المثال شلل الأطفال أو مثلا التهاب الكبد أو مثلا النكاء وما شابه ذلك. وبالتالي أحيانا هناك يعني أمور تتطلب وجود التطعيمات في حياتنا، وإحنا اليوم مثلا في مرحلة أنه بنلاحظ أنه بعض الناس غير ملتزمين، بعضهم يعني مستهتر، بعض مثلا يعني غير مستمع للتعليمات الصحية، يعني بعض الناس باختصار بده الحاجة أو الشيء الخفيف ما قل ودل. ومن هنا طبعا يعني لربما يكون دور التطعيمات له تأثير إيجابي لأنه بيساعد على تقوية المناعة داخل جسم الإنسان. لما نفهم أن التطعيم ليس علاج، التطعيم ليس علاج بعيدة مرة ثانية، التطعيم هو وسيلة لتقوية مناعة جسم الإنسان من خلال تكوين أجسام مناعية حتى لو تعرض جسم الإنسان للفيروس يتعرف عليه ويكون عنده قدرة على مقاومته. طبعا هذا لا يعني أن التطعيم يكون لوحده، لكن لا يعني يا حبذا لو كان عندنا مثلا الطرق اللي احنا حكينا فيها الطرق الطبيعية من ناحية التغذية من ناحية الناحية النفسية من ناحية السوائل الطبيعية من ناحية تناول كمية وفيرة من الماء، طبعا شيء بيكمل شيء. لكن انا ما بتقول يعني مثلا كإنسان عادي انا تم تطعيمي إذا انا خلاص لازم ما اتبعش وسائل وقاية ولا شرط الصحية، لا، التطعيم وسيلة لتعزيز المناعة داخل جسم الإنسان من خلال تكوين أجسام مناعية، وبالتالي جسمنا بيكمل بعضه. وهناك طرق أنا بدي أتبعها طرق وقائية إذا حتى تم تطعيمه أيضا نقطة مهمة جدا. التطعيم إذا أخذ مش معنى أن أنا يعني أترك الكمامة، أن أنا مثلا يصير عندي مخالطة يعني قريبة بالنسبة للناس، أن أنا ما أهتمش في تغذيتي وأقول والله أنا تم تطعيمي أنا محصن ضد طبعا المرض. طبعا لا زالت الدراسات لحتى الآن يعني في منا بقول أن المناعة قد تستغرق أو تستمر من 6 شهور إلى سنة أو ما يزيد، لكن من دوله قائم يقول التطعيم وسيلة زي تطعيمات الأطفال تقينا من أمراض قد تهدد حياة الإنسان، ومن ضمنها المرض الموجود حاليا هو مرض الكورونا. طبعا اليوم احنا زي ما نسمع انه في طفرات جديدة هندية وإثنامية وما شابه ذلك. طبعا يعني هذه من نقاط قوة الفيروس انه يقدر يطور نفسه ويتطفر بطفرة جديدة. لكن بالمجمل حاليا انه التطعيم اللي تم طبعا تصنيعه من اكثر من شركة هو قائم على اساس الفيروس الاساسي هو فيروس كوفيد 19، او طبعا تم اكتشافه في 2019. يعني دراسات كثيرة تحس انه هذا التطعيم قد يكون له القدرة ايضا على تكوين اجسام منعية حتى للطفرات الجديدة. اذا التطعيم احيانا نضطر له في حال انه لاحظنا في اهمال في طبعا عدم التزام، لكن احنا ما بدناش نقول والله بدنا نطعم بعض الناس ونسيب الناس الاخرين، يبقى راح التطعيم هيكون مجاني وللجميع ومن باب المساعده في تقويه جهاز المناعه من خلال تكوين اجسام منعيه حتى لو تعرض جسم الانسان للفيروس هذا تكون الاعراض التي قد تظهر على جسمه اخف بكثير من الاعراض التي قد تظهر على جسم الانسان في حال اصيب بالمرض. وهذا طبعا التجربه ان الناس اللي اصيبوا بالمرض قد تكون اعراض شديده جدا، والناس اللي تم تطعيمهم لو ظهرت الاعراض او لو اصيب مره اخرى طبعا بتكون الاعراض اخف واهون وقد لا يحتاج.
طيب في هذا الجانب في هذا الجانب يعني وصلت الفكره. انا بدي ارجع للدكتور رامي، يعني من اقتنع من ابناء شعبنا واخذ هذا التطعيم؟ هناك خطأ يقع فيه كثير من الناس انه انا اخذت الان التطعيم معناته الامور تمام، ويبدأ حالة من الاستهتار او خلص انه هو راكن اخذ التطعيم، وهي نقطة مهمة انه هذا اللقاح للي بده ياخده وليس علاج، يعني والاساس هو الاجراءات السلامة والوقاية، وكما ذكر الاستاذ الدكتور بدر التغذية مع هذه اللقاحات. الان ماذا تقول في هذا الجانب؟ هل من رسالة يا دكتور رامي؟
لأن هو اللقاحات المصنعة حتى هذه اللحظة نتحدث عن تفاوت نسبي في إيجابية اللقاح أو في استفادة الأجسام منها بشكل عام، النسب تتراوح ما بين 80% إلى 95%، وتحدث حوالي عن 25% من الأشخاص لا يستفيدون من هذه اللقاحات، لا تستطيع أجسامهم بناء أجسام مضادة أو التعرف على طبيعة هذا الفيروس. لذلك يبقى هناك تهديد بسيط لهذه الفئة، ولكن لازم تطمن عندما يعني تكون تطعيمات عدد كبير من السكان يكون معدل الانتشار ضعيف جدا ومعدل الانتشار ضعيف جدا، ولا يمكن يعني حدوث تفشيات واسعة يمكن على أثرها في بعض الجرعات. هناك دول مجاورة أو مناطق مجاورة لقطاع غزة الآن، هناك تعليمات لديهم أنه في القريب العاجل سيتم الاستغناء عن الكمامة، لأنه وصل عدد الحاصلين على النقاح ما يتجاوز أكثر من 90% من السكان. يعني الهدف من اللقاحات نحن مررنا بعديد من السنوات بأنواع مختلفة سواء لدينا في ظاهرنا أو على مستوى العالم بأنواع شتى، وأصيب العالم بأنواع من الأمراض سواء كانت بكتيرية أو فيروسية، وتم انتشارها نهائيا من الوجود. يعني الآن في بعض الأمراض انتهت نهائيا من الوجود، وهذه بطول اللقاحات. الآن نحن نطالب الجميع يعني بضرورة أخذ اللقاح. مع أخذ اللقاح يجب أيضا الاهتمام بارتداء الكمامة حتى يوفر لنفسه أكبر يعني نسمة حماية ضد هذا الوباء، لأنه كما تحدث هناك حوالي 80% من الأشخاص يحصلون على مناعة جيدة، هناك يبقى حوالي 20% لا يستفيد منه أو لا يتعرف على هذا اللقاح. لذلك ضرورة وجود الكمامة بعد اللقاح حتى على الأقل نصل إلى يعني نسبة كبيرة من المواطنين يكونوا قد تلقوا اللقاحات، حتى يعني يكون هناك في هذه اللحظة يمكن اتخاذ إجراءات فيما بعد بالاستغناء عن الكمامات. ولكن الوضع الحالي في قطاع غزة لازم أنا عدد الذين حصلوا على اللقاحات ما زال محدود، ما تحدث عن حوالي 40 إلى 45 ألف فقط نسمة، ألف نسمة حصلوا على اللقاحات، في ظل أن ضروري الحصول على اللقاحات لمجمل قطاع غزة حوالي 1,300,000 شخص يجب أن يحصلوا على اللقاحات. الفئات الأكثر عرضة للخطر التي يجب أن تحصل على اللقاحات تتجاوز عددها 300,000. نحن نتحدث ما ظل عن رقم طويل جدا، لا يمكننا في هذه المرحلة أن نقول وما يمكن الاستغناء عن الحمامة حتى لو حصلت على اللقاح، ولكن يعني وجود اللقاح مع الحمامة هذا بالتأكيد له فوائد كبيرة ويحمي بنسبة تصل إلى أكثر من 98% إلى 99% من أصاب المرض، وهذا ما نسعى إليه جميعا لكي نتخلص من هذا. يعني هناك بعض الأشخاص يصيبوا مثلا بالفيروس وكانت أعراض خفيفة، ولكن هذا لا يعني أنه في حال إصابته مرة أخرى قد تأتي الأعراض خفيفة. هناك لم يرى الحالات التي في العنايات المركزة وعلى التنفس الصناعي والإرهاق والتعب والإعياء الشديد التي حصلت لهؤلاء، وأتوقع أن الكثير من الذين يعني وفاتهم المنية لو رجعنا بالمخ إلى الخلف لا أعتقد أنهم كانوا أوائل الناس الذين يعني طالبوا هذه اللقاح من شدة المعاناة التي عانوها. ويمكن أيضا لبعض الأشخاص الذين وصلوا إلى العناية المركزة وعانوا كثير أثناء فترة الإعياء وتعافوا بحمد الله وخرجوا من المستشفيات، لو أي شخص يعرف من هؤلاء من أقرباء أو من محيطه وذهب إليه وانتشره وسأله كيف هذا الوباء وما هي يعني الأثار التي ترتبت عليه، سيجد الكلمة من هذا الشخص الذي عانى حقيقيا من هذا المرض.
طيب دكتور رامي دكتور رامي أشكرك، وصلت الفكرة في هذا الجانب. سأذهب للدكتور بدر. دكتور بدر أخيرا أترك لك مساحة تنهي بها هذه الحلقة دكتور.
يعني هو يمكن أهم شيء بالنسبة للموضوع نفسه أنا كيف أعزز طرق المناعة، كيف أن أنا أحفز الناس على اتباع وسائل الوقاية أو التزام وسائل الوقاية. يمكن ربما يعني وجود التطعيم من احد الوسائل اللي من خلال الطريق غير مباشر الانسان يكون مناعه يعني داخل جسمه يعزز هذه المناعه. طبعا يعني كصوره اخرى ان وجود الناس المطعمين معناه انه حيقلل فرصه الاصابه ايضا بالفيروس، بمعنى انه حيكون عندنا عدد الاصابات اقل وعندنا عدد طبعا حالات دخول المستشفى اقل، وبالتالي طبعا يعني دور التثقيف المستشفى بعد الصحه مهم جدا في الحد من الإصابة بأمراض عديدة ومن ضمن طبعاً فيروس كورونا. وإحنا لاحظنا إنه خلال فترة عملنا سواء على الخط المجاني 103 أو طبعاً خلال التجمعات أو خلال طبعاً الرسائل من التلفزيون أو الإذاعات المحلية أو عبر البروشورات، طبعاً هناك كان يعني استجابة وكان رد فعل للجمهور، والدليل على ذلك يعني كانت هناك تساؤلات فعلاً واضحة أو عليها بعض الغموض خلال طبعاً استجابتنا للصلاة عبر الخط 103. ربما كان أحد المشاكل هذه طبعا هي مشاكل الخوف والقلق، لكن مع وضوح الصورة وأنه طبعا هذا يعني جميع الأمراض المعدية يعني تعدي في سلسلة من سلسلة العدوى، لكن إذا احنا قدرنا نكسر أحد حلقات هذه السلسلة معناه ممكن نتغلب على الفيروس. وهذا طبعا قامت في وزارة الصحة من عملية حاجة طبعا للمواطنين المصابين أو طبعا من خلال الالتزام داخلي أو من خلال طبعا الالتزام بالبروتوكولات المعينة اللي اتباعها في حالة الإصابة. وأيضا بالجانب الآخر إحنا كان من جانبنا لعملية توعية للناس ومن خلال التباعد من خلال طبعا التزام بالكمامة وبالذات طبعا جماعة بين الناس من خلال طبعا التغذية الجيدة من خلال طبعا زيادة السوائل من خلال طبعا الاهتمام بالجانب النفسي، لأن طبعا لازم الإنسان يكون عنده إشباع من ناحية جسدية ومن ناحية نفسية حتى طبعا يعالج جهاز المناعة. يمكن كان كثير من بعض الناس اللي قد أصيبوا أحد أسباب الإصابة اللي هو طبعا الخوف الشديد والقلق الشديد، فطبعا أضعف جهاز المناعة وبالتالي كان فرصة لو التقى مع إنسان آخر مخالط إنه يكون طبعا عرضة للإصابة بهذا الفيروس. في المجمل يعني التثقيف الصحي مهم جدا في حال التوعية وأيضا التطعيم يعني
وهي والمناسبة أستاذ بدر القضية كل لا يتجزأ. أريد أن أختم بهذه القاعدة التي يجب أن تكون حاضرة في أذهان كل أبناء شعبنا الفلسطيني، القضية وهذا الوباء أو غيره كل لا يتجزأ، ينبغي أن ننطلق من أصول يعني الله خير الحافظين، لكن هناك أصول وهي ما يتعلق بإجراءات السلامة واستشعار المسؤولية والأمانة في إجراءات السلامة، عدم الاستهتار. كنا نقول في البداية استهتارك يقتل أحبابك، وهذا الشعار ما زال قائما. الأمر الثاني، انتبهوا فلينظر الإنسان إلى طعامه، انتبهوا إلى ما يدخل إلى أجسامنا، انتبهوا إلى، فليكن هناك وعيا وتثقيفا صحيا حقيقيا. وبعض الأطباء بيقولوا الله يخلف على كورونا اللي فهمت وعلمت الناس شو يعني جهاز المناعة أو الفيتامينات أو الأغذية الطبيعية والمواد الطبيعية والنباتات الطبية، ويمكن صعدت أسهم كثير من الأمور اللي هي معروفة في العرف والعادات والتقاليد ومختصي التغذية العلاجية والنباتات الطبية. والأمر الثاني، لمن يرغب الآن في حملات التطعيم، لمن يرغب وهو مقتنع، يعني هذا مسار من المسارات لها دور، لكن ليس من المعقول أن يكون هناك تناقضات صحية. يعني نتحدث عن رجل بده يأخذ تطعيم وهو مدخن، يدخله 3 علب سجائر في اليوم أو غذاء غير سليم، هنا لا ينفع لا تطعيم ولا حقا ولا كل أدوية العالم، لأنه الأساس غلط. عموما مستمعينا الكرام، تمام الصحة والعافية نتمناها لكم، احرصوا على صحتكم، ودائما الله خير الحافظين، وكل واحد بياخد نصيبه، وإن شاء الله ربنا يحفظكم جميعا. أشكر كل الإذاعات اللي شاركت في هذا البث المشترك، وضيوف الكرام أستاذ بدر الصفدي عضو فريق دائرة التثقيف، والدكتور رامي العبادلة مدير دائرة مكافحة العدوى بالإدارة العامة للمستشفيات. إلى اللقاء.
إذا بدك هالأزمة تزول زي أول ترجع مشغول، حل ما في غير حلول، خليك في البيت. إذا مش طاق تشوف أصحابك، سهر سهرة مع أحبابك، عنهم ما يطول غيابك، خليك في البيت. إذا خايف فعلا على أمك، عن الناس اللي صحة أهلك بتهمك، خليك في البيت. كرمال الجند اللي طالع، ترك بيته ونزل الشارع، عن بلده وشعبه بيدافع، خليك في البيت. كرمال الطبيب اللي بيحارب، واللي ما تخلى عن الواجب وتحدى كل المصاعب، بعض نتجمع، خليك في البيت. إذا بدك هالدنيا تمشي، حفل رحلة طلعة الشيء، ارجع زي ما كنت بكل شيء، خليك في البيت. إذا حابب تطلع على كيفك وما تلاقي شي برا يخيفك، وبمحبة تلاقي ضيفك، خليك في البيت. إذا بدك ترجع أيامك وتكمل رسمة أحلامك، لسه المستقبل قدامك، خليك في البيت. من شان الوطن ومن شانك، أهلك أحبابك جيرانك، خليك في بيتك بمكانك، خليك في البيت، خليك في البيت.
فقرة إعلانية نستكمل بعدها باقي فقراتنا.
أخي المواطن، أخت المواطنة، يعد لقاح كورونا وسيلة آمنة وذكية للتقليل من خطر الإصابة بالأعراض الشديدة المرتبطة بالمرض. يساعد اللقاح الجسم للتعرف على الفيروس المسبب للمرض وإنتاج أجسام.